بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فما زلنا في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذكره للكبائر، ووقفنا عند قوله: والذي يستسقر. هنا المراد به السخرية، الذي يسخر بشيء من الدين أو يسخر بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالإسلام، فإن هذه ردة وكفر، كالذين يسخرون بالصلاة أو يسخرون بالحدود الشرعية، فإن ذلك من الردة. وهكذا أيضا الذي يسخر برب العالمين سبحانه وتعالى فهذا كفر وردة، أو الذي يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام فيسبه أو يستهزئ به فإن هذا كفر وردة، ومن فعل ذلك فإنه يكفر ويقام عليه حد القتل. أي يسب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، وإن تاب حتى وإن تاب فإنه يقتل. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وستة ممن كانوا معه في يوم الفتح، وقتل أمر بقتل جاريتين اللتين له وكانتا تهجوان النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء عند أبي داود والنسائي من حيث ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد أو جارية، وكانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام فقتلها، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها، جعله هدر. ولهذا نقل ابن المنذر والخطيب وغيرهم الإجماع على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل، وذكره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهكذا أيضا من السخرية سب الدين والرب، أو سب كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر وردة. وللأسف أن يوجد هذا في أوساط المسلمين، كم ربما تسمع من بعض المسلمين من يفعل ذلك، يسب الدين أو يسب الرب. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس ربما لا يحركون ساكنا ولا ينكرون هذا المنكر العظيم، وهذا كفر وردة. وهذا أيضا الذي يسخر بشيء من شعائر الإسلام، ومن ذلك اللحية مثلا، فتجد بعض الناس ربما يسخر بهذه السنة الواجبة، فتجده يقول عنها أنها مكنسة، أو أن صاحب اللحية كالعنز، أو نحو ذلك من السخرية، فإن قائل ذلك يكفر. إذا سخر بهذه السنة واللحية فإنه يكفر، لأن هذا من السخرية بالدين وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه من الكبائر العظيمة. قال: وبكاء الوالدين من العقوق، أيضا من الكبائر بكاء الوالدين، أي أن الولد يبكي أبواه، إما بضرب أو بسب أو بشتم أو غير ذلك من العقوق، فيؤذيهما حتى يبكيان، فذلك من العقوق. وعقوق الوالدين من الكبائر، كما سيأتي في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر منها عقوق الوالدين، فهذا من الكبائر. قال لي ابن عمر: أتفرق النار، يعني تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. وهذا مطلب كل حريص على الخير، كل حريص على الخير فهو يحب أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. فقال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. انظر كيف أوصى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن يقوم بر أمه، ومن ذلك أن يلينه الكلام، يكلمها بكلام طيب لا يرفع صوته عليها، فيكون معها سهلا لينا، وهكذا يطعمها الطعام ينفق عليها. فإذا فعل ذلك فإن ذلك سبب في دخول الجنة. ما اجتنبت الكبائر، أي ما ابتعدت من الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، والأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر، لا تكفر إلا الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة فيها استثناء الكبائر. فالكبائر لا بد لها من توبة، إلا بعض الأعمال التي خصها الشرع كالحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأكل الجهاد، وغيره من الأعمال التي خصها الشرع بتكفير الكبائر. وهذا الشاهد من ذكر هذا الحديث هو إخبار ابن عمر بأن بكاء الوالدين من العقوق، وأن من البر للأم أن تلينها الكلام وأن تطعمها الطعام، وذلك سبب في دخول الجنة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، ودكين هذا لقب لأبيه واسمه عمرو. قال: حدثنا سفيان، والظاهر أنه الثوري لأن أبو نعيم أثر من الرواية عنه، أثر من ابن عيينة، عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير، كان يلقب بالصابر المحتسب، يلقب بالصابر المحتسب، أصيب بمرض في قدمه ويسمى الأكلة، تأكل القدم، فقطعت قدمه، ثم أخبر أن أحد أبنائي سقط فمات، فقال: الحمد لله الذي أخذ وأبقى، يعني أخذ هذا الولد وأبقى غيره. وله خمسة أولاد، أي أولاد عروة ابن الزبير، وهو عبد الله وهشام وعثمان وأحمد ويحيى. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه. لا تمتنع من شيء أحباه يعني فسر هذه الآية التي فيها الأمر بإخفاض جناح الذل للأبوين ومواجهنا كناية عن التواضع، التواضع لهما. قال لا تمتنع من شيء أحباه أي إذا طلب منك أي شيء مما أحباه فعليك أن تجيب، وهذا طبعا مقيد بما لا يخالف الشرع. أما إذا أمرك بأمر يخالف الشرع فيه معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما ذلك في غير معصية. لا تمتنع من شيء أحباه، طلب منك شراء شيء أو الاتيان بشيء أو إبعاد شيء أو نحو ذلك فعليك أن تطيعهما، وهذا من البر. قال باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة وهو من محمد ابن صعصعة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل فيه كلام ثقة لكنه اختلط أو تغير في آخره بسبب موت أخ له، ولهذا لم يخرج البخاري رحمه الله لسهيل بن أبي صالح في صحيحه، لم يخرج من هذه الطريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والإمام مسلم رحمه الله أخرج له في صحيحه في الأصول وفي الشواهد، والأكثر في الشواهد، الأكثر في الشواهد. وهذا أحد الأمور التي فضل فيها أهل العلم صحيح البخاري على مسلم، أي أن صحيح البخاري أصح من مسلم، وذكروا من هذه الأمور التي تدل على صحة صحيح البخاري وأنه أصح من مسلم، قالوا أن الإمام البخاري لم يكثر من إخراج الأحاديث من طريق الرجال الذين تكلم فيهم بخلاف الإمام مسلم، فإنه أكثر من إخراج أحاديث من تكلم فيه كسهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وكأبي الزبير عن جابر، وهكذا أيضا غيرها من الطرق. وهكذا أيضا أن الإمام البخاري من أخرج له ممن تكلم فيه فإنه يخرج له في الشواهد لا في الأصول، يخرج له في الشواهد ولم يخرج له في الأصول بخلاف الإمام مسلم، فإنه أخرج لبعضهم في الأصول. وأيضا أن غالب من تكلم فيه من رجال البخاري فهم من شيوخه الذين خبرهم وعرف صحيح حديثهم من ضعيفه، بخلاف الإمام مسلم فإن غالبهم ليسوا من مشايخه، ليسوا من مشايخه. وقد تكلم على ذلك بكلام طويل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري مقدمة فتح الباري، فيها فوائد قيمة، وتكلم على هذه المسألة. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، الحديث صحيح، وأصل الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه. ففيه بيان أن الولد الذي مهما فعل ما أبويه من الإحسان والبر فإنه لا يستطيع أن يجزيهما على أو أن يقوم ببرهما على الوجه الأكمل، أن يقوم ببرهما على الوجه الأكمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده، أي مهما فعل من البر والإحسان والطاعة لهما فإنه لا يؤدي ذلك على وجهه الأكمل والتمام إلا أن يجده مملوكا، يعني عبدا رقيق، يجده مملوك فيشتريه فيعتقه، يعني يجعله حر، لأن المملوك كالأسير كالأسير، فهو لا يتصرف أو يتحكم في نفسه لأنه يباع ويشترى ويوهب ويورث كالمال. فإذا كان كذلك فأعتقه وجعله حرا فإن ذلك يكون به الإجزاء، كالولد الذي كان أبواه سبب في إيجاده في هذه الدنيا، كان سبب في إيجاده في هذه الدنيا. والمراد من ذلك أن الولد ينبغي أن يسعى جاهدا في بر والديه والإحسان إليهما بقدر ما يستطيع. وقوله إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه، هنا مسألة يذكر أهل العلم، وهو أن من ملك من ملك ذا رحم، من ملك ذا رحم محرم، فهل يمكن أن يبقى عنده رقيق يبقى عنده عبدا، أو أنه بمجرد ملكه يكون حرا؟ الصحيح أنه بمجرد أن يملكه فإنه يصير حرا، وهو لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي وغيره من حديث ابن عمر: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني مجرد أن يملك ذا رحم فهو حر. فقالوا فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: فيشتريه فيعتقه، هل يدل هذا على أنه يبقى عنده رقيق ولا يعتق بمجرد الشراء حتى يعتقه؟ جمهور أهل العلم على أنه يعتق كما قلنا بمجرد الملك لهذا الحديث، خلافا للظاهرية فإنه قال لا يعتق إلا بعتق جديد، إلا الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه خالف الظاهرية وقال بقول الجمهور. وقال وإن هذا الحديث فقوله فيشتريه فيعتقه إنما نسب إليه الإعتاق، لأنه لما تسبب في الشراء الذي ترتب عليه العتق أضيف إليه. وقال بعض العلم من باب التأكيد: فيشتريه فيعتقه، يعني من باب التأكيد أنه إذا اشتراه عتقه، فذكر العتق من باب التأكيد. والمراد من ذلك كما قلنا هو بيان عظم حق الوالدين، بيان عظم حق الوالدين، فلا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال حدثنا هادم وهم أبي ياس قال حدثنا شعبة ومن حجاج قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث وهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت يعني حول الكعبة حمل أمه وراء ظهره يقول إن لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر إن لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر وما بركابنا أي البعير يعني إذا تعبت وشق عليها لم يشق ذلك عليه فأنا لها كالبعير المذلل لها لتركب عليه ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها يعني هل جزيت والدتي بهذا العمل حملت على ظهري وطفت بها وأديت معها المناسك قال لا ولا بزفرة واحدة قال لا ولا بزفرة واحدة ومعروف الزفرة تردد النفس حتى تختلف الأضلاع يكون ذلك عند الولادة فالمرأة تتعب تعبا عظيما عند الولادة حتى ربما تموت فهي ترى الموت في هذا الموضع من شدة مشقة الولادة ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الشهادة موت المرأة في نفاسها موت المرأة في نفاسها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام وصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما والأثر هذا صححه العلامة الألباني رحمه الله ففيه أن هذا الرجل اليماني الذي طاف بأمه على ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم يسأل ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما فيقول أتراني جزيتها أي قمت ببرها والإحسان إليها وأجزيتها على ما فعلت فقال لا ولا بزفرة واحدة لا ولا بزفرة واحدة يعني أن ما تلقاه الأم أعظم أعظم من ذلك ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين أي صلاة ركعتين عند المقام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في مسلم بصفة حجه ثم قال ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما يعني تكفران الذنوب وهذا يؤيده حديث عثمان في الصحيحين حين توضأ ثم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من صلى توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فصلاة ركعتين بخشوع وتدبر وحضور القلب فذلك سبب في تكفير الذنوب والمراد بالذنوب الصغائر المراد بها الصغائر دون الكبائر قال حدثني عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط قال حدثني الليث وهو مساعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة وهو ميقات المدينة فكان صنه في بيته وفي آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرة فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف عبد الله بن صالح في ضعف وسعيد بن أبي هلال مختلط ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لكن سيأتي بسند آخر حسن طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.